يا ربي أكرم والدي فهما ذواق
الظلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
مأساة مأساة العقوق الذي تعاني للحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع. أن شابا جاءني بعد خطبة الجمعة وقال لي لقد حدثت مشاجرة بيني وبين أبي فأخذته إلى مكان ما فقتلته يا شيخ. يقول أقسم بالله ذبحته كأنني أسبح خروفا وظل يبكي بكاء شديدا. يقول كيف أكون؟
إنها مأساة.
يمسك بالسكين ويسبح أباه الذي رباه وعلمه وصرف عليه.
القلوب أنت أيها المسكين. أي القلوب أنت أيها الحزين.
مأساة العقوق.
وها هو آخر عاد يأخذ أمه العجوز ويذهب بها إلى محافظة بعيدة ويتركها في مكان ما ويقول لها انتظري في هذا المكان لا تتحركي حتى آتيك. فيعطيها ورقة صغيرة فمكثت تلك المسكينة ساعات وساعات. فجاءها رجل فقد استغرب بقاءها حتى هذا الوقت فسألها عن شأنها فقالت لقد أتى بي ولدي إلى هنا. فقال انتظري حتى آتيك. فأخذ منها هذه الورقة. تصوروا ماذا قرأ فيها. يخشى ممن يقرأ هذه الورقة أرض هذه العجوز إلى دار العجزة.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
أيها العاق
اعلم جيدا أنك ستحرم من دخول الجنة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاث حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث.
أيها العاق
أن العقوق لا ينفع معه عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه والمنان والمقدر بالقدر.
يا ربي أكرم والدي فهما ذواق ظل علي.
رزقه الله جل وعلا بإسماعيل عليه السلام بعد 86 سنة لما قال له: أي بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين.
يا أبتي يا أبتي افعل ما تؤمر. قالها لابنه أبي بالذبح طفل قد يقبل لو كان
هذا شيخ. تتمزق مهجته تتنسى بالدمع لحاه ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه. وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه. ويجيب العبد بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لغداه. أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟
عباد الله عباد الله
يقوا آباءكم تبقفكم أبناؤكم. اللهم إنا نسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا على بر الوالدين. اللهم عنا على الدعاء لهما.
اللهم عنا على الليالي يا رب في يا رب أكرم والدي فهما ذوى فضل علي.
يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان
مأساة العقوق،
وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، مأساة العقوق، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، كلنا يعلم جيدا أن للوالدين حقا عظيما وفضلا بعد فضل الله جليلا كريما، فالوالدان إذا ذكرتهما ذكرت البر والإحسان، إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينان، مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا لك مشيبهما، وقفا على عتبة الدنيا وهما ينتظران منك قلبا رقيقا وبرا عظيما، فالجنة لمن برهما والنار لمن عقهما، فطوبى لمن أحسن إليهما ولم يسئ لهما، طوبى لمن أعزهما ولم يذلهما، طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما، طوبى لمن نظر إليهما نظرة رحمة وود وبر وإحسان. فتأمل صغرك أخي الحبيب، تأمل صغرك وضعفك في حال طفولتك، وتذكر معاناة أمك منك، وذلك حينما جعلت بطنها لك وعاء ودمها لك غذاء، تأمل حملها لك في بطنها 9 أشهر تحمل معها الآلام والزفرات، فكل شيء لديها يهون. إذا رأتك صحيحا سليما معافى آفاء، ووالله ثم والله إنها لترى الموت بعينيها وتذوق من الآلام ما يود المرء أن يكون معه نسيا منسيا، ولكنها بعاطفتها الجياشة آثرت صحتك على صحتها ونجاتك بهلاكها. إنها عند رؤيتها لك تنسى جميع الهموم والآلام، وتعلق عليك بعد الله كل الآمال. ومع هذا كله للأسف الشديد إننا نعيش زمانا عظمت غربته واشتدت كربته، فلم يرحم الأبناء دموع الآباء، ولم يرحم البنات شفقة الأمهات. فنرى على صفحات جرائدنا اليومية من يعتدي على أبيه بالضرب أو القتل، أو على أمه كذلك، أو من يأخذ أمه أو أباه ويذهب بهما أو بأحدهما إلى دار المسنين، وهذا مشاهد في واقعنا الآن. فها هو ابن عاق أخذ أمه العجوز وذهب بها إلى دار المسنين، ولم يزرها حتى تردت حالتها، فطلبت من مسؤول الدار أن يتصل بولدها لتراه وتقبله قبل موتها، فسبقتها دموعها قبل أن تسمع جواب الولد بالرفض والاعتذار لضيق الوقت وكثرة الأشغال والأعمال. فلما توفيت الأم اتصل مسؤول هذه الدار على هذا الولد وقال له: لقد توفيت أمك. فيجيب قائلا: أكملوا إجراءاتكم الرسمية وادفنوها في قبرها، أصلنا مجهول. هكذا يقول باللفظ الواحد، ما عاد أحد يتصل عليه. إنها المأساة، مأساة العقوق. وها هو آخر عاق يأخذ أمه العجوز ويذهب بها إلى محافظة بعيدة عن محافظته التي يسكن فيها، ويتركها في مكان ما، ويقول لها: انتظري في هذا المكان، لا تتحركي حتى آتيك. ويعطيها ورقة صغيرة، فمكثت تلك المسكينة ساعات وساعات وهي ما زالت تمني نفسها بأن ولدها سيأتيها، حتى أدركها الليل وبدأ الناس يرحلون من هذا المكان. فجاءها رجل وقد استغرب بقاءها حتى هذا الوقت، فسألها عن شأنها وعن جلوسها في هذا المكان وحدها، فقالت: لقد أتى بي ولدي إلى هنا وقال انتظري حتى آتيك. ثم قالت: أنا لن أتحرك لأنه ذهب لقضاء بعض أموره وسوف يأتي. ومكثت تمني نفسها بذلك، وبدأ الناس يرحلون من هذا المكان. فجاءها رجل وقال لها: لماذا تنتظري، أو من تنتظري في هذا المكان؟ فقالت: إن ولدي قال امكثي في هذا المكان، انتظري حتى آتيك، حتى أقضي بعض الأمور. ومكثت تمني نفسها كذلك. وبعد فترة من الوقت قال لها هذا الرجل: أوصلك إلى البيت أيتها المرأة. فقالت: هو أعطاني هذه الورقة وقال انتظري حتى آتيك. فأخذ منها هذه الورقة، تصوروا ماذا قرأ فيها. قرأ فيها: يرجى ممن يقرأ هذه الورقة أخذ هذه العجوز إلى دار العجزة، نعوذ بالله من العقوق والحرمان. إنها المأساة، مأساة العقوق. ووالله ثم والله، الذي دعاني للحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع أن شابا جاءني بعد خطبة الجمعة منذ حوالي عدة أشهر وقال لي: يا شيخ، لقد حدثت مشاجرة بيني وبين أبي فأخذته إلى مكان ما وقتلته يا شيخ. والله هذا حدث. وظل يبكي بكاء شديدا، وهذا الشاب من إحدى قرى الصعيد يقول: أقسم بالله ذبحته كأنني أذبح خروفا. وظل يبكي بكاء شديدا يقول: كيف أتوب، كيف أتوب من هذا الذنب، وهل أسلم نفسي للسلطات أم لا؟ فوالله لا يعلم بهذا إلا الله. إن أمي لا تعلم بذلك، وإن أخواتي وإن أهلي لا يعلمون بذلك، لا يعلم بهذا إلا الله. ثم أنت ماذا أفعل؟ إنها المأساة. هل ضاع عقل هذا الشاب؟ هل مات قلبه يمسك بالسكين ويسبح أباه الذي رباه وعلمه وصرف عليه؟ إنها المأساة، مأساة العقوق. ألم يعلم هذا العاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلت: لا يسكت صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ومما لا شك فيه أن العقوق مراتب ودرجات، فعقوق الأمهات اسمه أشد وعقوبته أعظم. بالحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع أوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم إن الأم ضعيفة وأذى الضعفاء عقوبته أشد وأعظم وأغلب. ثم إنها أحق الناس بحسن الصحبة. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه وأيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ثلاثا وذكر الأب مرة واحدة. فالعقوق مراتب ودرجات كما قال العلماء، والعقوق من أكبر الكبائر كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم أيها العاق، اعلم جيدا أنك ستحرم من دخول الجنة، نسأل الله العافية. وأكبر دليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوس. والديوس هو الذي يقر بالخبث في أهله، هو الذي لا يغار على أهل بيته، نسأل الله العافية. هؤلاء الثلاثة سيحرمون من دخول الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والديوس. وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوس. بل بين صلى الله عليه وسلم أن العاق ملعون، واللعن أي الطرد من رحمة الله، فأرض لعنها الله أو شيء لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة. كل شيء لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة. الدليل على أن العاق ملعون ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض أي علامات وحدود الأرض، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. الشاهد هنا: ولعن الله من سب والديه. إما سب والديه مباشرة أو تسبب في سب والديه. ولعن الله من سب والديه. واعلم أخي الحبيب بأن العقوق لا ينفع معه عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر. معنى لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يعني لا يقبل الله منهم فرضا ولا نفلا ولا عملا. أيها العاق، لن يتقبل الله منك عملا. أيها العاق، لن يتقبل الله منك عملا، لا صلاة ولا صيام ولا حج، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي الحبيب بأن من العقوق أن يحزن الولد والديه، وأن يتسبب في بكائهما، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وكذلك التسبب في شتمهما، كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، وفي رواية أن يسب الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه، أو يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، كما في الرواية الأخرى. واعلم أخي الحبيب أن العقوق قد يكون بالقول والفعل، وقد يكون بمجرد النظر المشعر بالغضب والمخالفة. والعقوق كما يكون بالقول والفعل يكون بمجرد النظر المشعر بالغضب والمخالفة، كما قال عروة رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، فإن أول ما يعرف من غضب المرء شدة نظره إلى من غضب عليه. وقد قيل للحسن: يا إمام، إلى ما ينتهي العقوق؟ فقال: أن يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إليهما. هذا كله من العقوق. وأيضا من العقوق أن يتبرأ الولد من والديه أو أن يتكبر عليهما، فلا يجوز للابن أن يتبرأ من والديه ولا أن يتكبر عليهما، ويحرم عليه من باب أولى وأحرى أن يعتدي عليهما بالسب أو الضرب أو القتل. لقد ورد الوعيد الشديد في حق من عق أصدقاء والديه. طب كيف بمن عق والديه؟ يعني الوعيد الشديد في حق من عق أصدقاء والديه، كيف بمن عق والديه؟ وأكبر دليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بأعرابي في سفر، وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ فقال: بلى. فأمر له ابن عمر رضي الله عنهما بحمار كان يستعقب عليه أن يركب عليه، ونزع عمامته من رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيك درهمان؟ لماذا كل هذا يا ابن عمر؟ أما يكفيك درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان، مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، ونصب أصبعيه وقال: ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. واعلم أخي الحبيب أن الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله جل وعلا يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، وهذا مشاهد في الواقع كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال كما ورد في صحيح البخاري: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي أي الظلم والعقوق. والله هذا مشاهد في الواقع، دين لا بد من قضائه. فكلنا يعلم بقصة الولد الذي ضرب أباه على وجهه أمام الناس، ولما رأى الناس هذا الموقف وأرادوا أن يعتدوا على الولد بالضرب وأرادوا أن يقتلوه من الضرب، فأشار لهم الوالد وقال لهم: دعوه دعوه. ثم بكى وقال: والله منذ 20 سنة وفي نفس المكان صفعت أبي على وجهه. فالعقوق دين لا بد من قضائه. فيا أيها الابن، كما تزرع تحصد، وكما تدين تدان، فمن يزرع المعروف يحصد الخير، ومن يزرع الشر يحصد الندامة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل عاقبة الإساءة إلا الخسران؟ فكما ستفعل بوالديك سيفعل بك، وكما عاملتهما بالعصيان والإساءة سيرزقك الله جل وعلا بولد من صلبك ينتقم منك وينغص عليك عيشك ويذيقك الآلام، وتستغيث بالناس من شره ولا مغيث، وتستنجد بالله فلا ينجد، لأنه جزاؤك ونتيجة عملك. قال تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم. وقال صلى الله عليه وسلم: بغوا آباءكم تبغكم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. اعلموا إخوة الإيمان أن أعظم الحقوق علينا على الإطلاق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق الوالدين، فلقد ذكر الله جل وعلا بذلك في جملة آيات من كتابه الكريم، وفي جملة من الأحاديث على لسان الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أنه إذا تكرر التذكير بأمر معين دل ذلك على أهمية هذا الأمر، وكلما اقترن الأمر بشيء معين له أهمية قصوى كان للأمر المقترن به أهمية أيضا، وهذا والذي قبله متوافران في حق الوالدين. فقد جاء الأمر بالإحسان إليهما، وجاءت الوصية بهما عقب الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل لقد قرن شكرهما بشكره فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم انظر إلى وصيته سبحانه وتعالى بالوالدين في أكثر من موضع من كتابه الكريم. قال تعالى أيضا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بل لقد أخذت العهود والمواثيق على الأمم من قبلنا لرعاية هذا الحق والقيام به وآدائه. فقال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. بل انظر إلى حديث رب العالمين سبحانه وتعالى عن أنبيائه الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام في معرض الثناء على الأنبياء ومدحهم، يأتي الثناء عليهم لبرهم بوالديهم. يعني مثلا يقول الله تعالى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وها هو عيسى بن مريم عليه السلام يتكلم في المهد فيقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخضوا له سجدا. وأيضا قال الله جل وعلا عن حديث الخليل عليه السلام مع أبيه آزر الذي كان يعبد الأصنام، بل كان يقوم بصناعة ونحت هذه الأصنام لتعبد من دون الواحد الديان سبحانه وتعالى. كيف خاطب الخليل أباه؟ كيف خاطبه؟ خاطبه بأرق عبارة تفيض برا وإحسانا. قال الله تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كيف خاطب الخليل أباه؟ قال له: يا أبتي بأرق عبارة. لذا رزقه الله جل وعلا بإسماعيل عليه السلام بعد 86 سنة من عمر الخليل عليه السلام، لما قال له: أي بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وما أروع عاطفة البنوة حين تلتقي مع عاطفة الأبوة على أمر قد جمع بينهما على هدف واحد هو التفاني في مرضاة ربهما تبارك وتعالى. وكما قال الشاعر في هذه القصة: فاضت بالعبرة عيناه وأظماه الحلم وأشقاه، شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه، ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه، وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه، والحيرة تسقل كاهله وتبعثر في الدرب خطاه، ويهم الشيخ لغايته ويشد الابن بيمناه، بلغا في السعي نهايته والشيخ يكابد بلواه، لكن الرؤيا لنبي صدق وقرار يرضاه، والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر وأقصاه، وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه، ويجيب العبد بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لم أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لغداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فدى الله إسماعيل بكبش عظيم فذبح هذا الكبش وجعل هذا الفداء سنة متبعة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه امتثل لأمر الله كما امتثل والده عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، أو كما عامل والده أباه معاملة حسنة مع أنه كان داعيا إلى الكفر، لم يكن كافرا فحسب بل كان داعيا إلى الكفر. انظر أخي الحبيب إلى سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، كان من خبره كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الطفيل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا غلام شاب، فأقبلت امرأة فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فقعدت عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعت، أمه التي أرضعت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن حاضنته أم أيمن رحمه الله تعالى، يقول: هي أمي، هي أمي. وكان إذا رأى حليمة السعدية وهي مرضعته صلى الله عليه وسلم قام لها وأكرمها وأجزل لها العطاء صلى الله عليه وسلم. ولقد بين عليه الصلاة والسلام منزلة البر من بين سائر المنازل كما ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله، فأجاب قائلا صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لاحظ أخي الحبيب، قدم النبي صلى الله عليه وسلم منزلة البر على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، ومن ثم فإن منزلة البر تقدم على ما دون الجهاد من المنازل، إنها تقدم على السفر إذا لم يكن بسفر مفروض كحجة الفريضة مثلا. يقدم البر على ما دون الجهاد كطلب العلم مثلا، حتى ولو كان علما شرعيا كما قال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه المنزلة على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. لما فقه الصالحون هذا الأمر ضربوا أروع الأمثلة في الإحسان إلى الوالدين، في بر الوالدين والإحسان إليهما. فها هو علي بن الحسين رحمه الله تعالى لما قيل له إنك من أبر الناس بعلك، ولا تأكل معها في صحفة واحدة. لماذا؟ فأجاب قائلا: أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها إليه فأكون قد عققتها. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أمه كانت في بيت وهو في آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها وقال: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول لها: رحمك الله يا أمه كما ربيتيني صغيرة. فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أزعرت ركابها لم أزعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، يعني لا، ولا بطلقة من طلقات الولادة الواحدة. فلأمك حق لو علمت كبير، كثيرك هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت منك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، فكم غصص منها الفؤاد يطير. وكم غفلت عنك الأذى بيمينها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطت قوتها حلوا وإشفاقا وأنت صغير. فضيعتها لما كبرت وطال عليك الأمر وهو قصير. فآه الذي عقل ويتبع الهوى، فآه الذي عقل ويتبع الهوى، وواه لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إن للوالدين حقوقا وواجبات، وإذا كانت النفوس السوية مشغولة على حب من أحسن إليها، فإن من شرائع الدين وسمات المروءة وضرورات العقل أن يقابل الإحسان بالإحسان. قال الله تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن حقوقهما أخي الحبيب أولا محبتهما وتوقيرهما على من سواهما. وركز معي أخي الحبيب في هذه النقاط التي نختم بها هذه الخطبة إن شاء الله تعالى، حتى نخرج بعمل على أرض الواقع أن نقوم بتطبيق هذه الحقوق، حتى يتقبل الله جل وعلا منا ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنه حسبنا وولينا وهو على كل شيء قدير. فركز معي أخي الحبيب، من الحقوق التي ينبغي علينا أن نقوم بها تجاه الوالدين أولا محبتهما وتوقيرهما على من سواهما، كما ورد في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: هذا أبي. فقال: لا تسمه باسمك، ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. إذن من حقوق الوالدين توقيرهما على من سواهما، كما قال أبو هريرة رحمه الله تعالى لهذا الولد: لا تجلس قبله ولا تمشي أمامه، إلى غير ذلك. أيضا من هذه الحقوق ثانيا الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات، كما قال الله جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أن تدعو لهما في الحياة وبعد الممات. بل اعلم أخي الحبيب أن هناك شفاعة من الأحياء للأموات، ألا وهي شفاعة الأبناء لآبائهم الذين قد ماتوا، كما ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، فيقول تعالى: هذا باستغفار ولدك لك. وكما هو معلوم أن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد يدخل الوالد الجنة ولكن يكون في درجة دون من درجات الجنة، فحينما يقول الولد: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، اللهم ادخله فسيح جناتك، بذلك يرفع الوالد إلى أعلى الدرجات ويسأل الله تعالى، فيقول: يا رب أنى لي هذه، يعني أنا لا أستحق هذه الدرجة، فيقول الله تعالى: هذا باستغفار ولدك لك. إن ولدك يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، إلى غير ذلك. إذن من هذه الحقوق الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات. ثالثا الإحسان إليهما في القول والعمل والحال، بكل ما تشمله هذه الكلمة من معاني. يعني قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، بكل ما تشمله كلمة الإحسان من معاني، في القول، في العمل، في الحال، أن تحسن إليهما بكل صور الإحسان. رابعا أيضا من هذه الحقوق صلة أهل ودهما، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. خامسا من هذه الحقوق النفقة عليهما إذا كانا محتاجين للنفقة، وعند الولد ما يزيد على حاجته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه، قاطعا للرحم، مستحقا لعقوبة الله في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. سادسا من هذه الحقوق التواضع لهما وخفض الجناح، قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر، عندك أنت ليس في دار المسنين، إما في بيتك أو في بيت بجوارك مثلا كي تطمئن على أبيك أو على أمه، ولكن ليس في دار المسنين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإياك ثم إياك أخي الحبيب أن تتأفف من شيء تراه أو تشمه من أحدهما أو منهما مما يتأذى منه الناس، ولكن اصبر عليهما كما صبر عليك وأنت صغير، واحذر من الملل القليل والكثير، واعلم بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، واحتسب أجرك من الملك سبحانه وتعالى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وكما تعمل لهم سيعمل لك إن شاء الله جل وعلا. ولا يظن من وفقه الله تعالى في القيام ببعض هذه الحقوق أنه قد قام بما عليه وقد جزى والديه حقهما، كلا والله. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. علق النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال: أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا على بر الوالدين. اللهم عنا على الإحسان إلى الوالدين، اللهم عنا على الدعاء لهما، اللهم عنا على الإحسان إليهما وعلى برهما، اللهم عنا على برهما في الحياة وبعد مماتهما، اللهم عنا على الإحسان إليهما في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-31-5-1-4-5-4. وكان معكم في الهندسة الصوتية أخوكم صالح سليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.